بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 76 من دروس الدرج البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الخميس 2 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله: وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. وذكرت لكم أن ابن المنذر وابن رشد وابن حزم وغيرهم رحمهم الله نقلوا الإجماع على ذلك، لما ثبت في الأحاديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو وسجود أصحابه معه رضي الله عنهم. ومن تلك الأحاديث عموم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا سجد فاسجدوا الحديث. ونقلت لكم قول النووي رحمه الله في المجموع أن أبا حامد قال: وبهذا قال العلماء، قال العلماء كافة إلا ابن سيرين، انتهى. والصحيح أن هذا الخلاف المذكور عن ابن سيرين لا يصح، فإنه في مسألة أخرى غير هذه المسألة، والله أعلم. وهذه المسألة: إذا سجد الإمام تابعه المؤتم، فيها تفصيل. فإذا كان المأموم مع إمامه من أول صلاته فإنه يتابعه، سواء سجد الإمام قبل الصلاة قبل السلام أو بعده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه فسهى الإمام وسجد للسهو فإنه يلزمه متابعته، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، انتهى. أما إن كان، انتهى كلامه رحمه الله. أما إن كان مسبوقا فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يدرك السهو مع الإمام، فهذا يسجد مع إمامه، فإن كان السجود قبل السلام فلا إشكال فيه، لأنه تبع لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أقول: المسألة الأولى، يعني إذا كان مسبوقا، قلت لا يخلو عن حالين: أن يدرك السهو مع الإمام، فإن كان السجود قبل السلام فلا إشكال فيه، أي يضرب على كلمة فهذا يسجد مع إمامه. أقول: أن يدرك السهو مع الإمام، فإن كان السجود قبل السلام فلا إشكال فيه، لأنه تبع لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه كما مر معنا: وإذا سجد فاسجدوا. وإذا كان بعد السلام، أي كان سجود الإمام بعد السلام للسهو، فقد اختلف العلماء هل يسجد معه أو لا يسجد، يعني هل يسجد المأموم مع إمامه أو لا. فذهب المالكية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أن المأموم يلزمه متابعة إمامه ما دام في الصلاة، فإذا قام لإتمام ما فاته من صلاته فلا يرجع، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، لكن يسجد للسهو بعد تمام صلاته. وبهذا القول يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يتابعه في السجود، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن السجود وجب على الإمام لعارض في صلاته فيتابعه فيه، ولأن وقت قيام المأموم إلى القضاء لا يكون إلا بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام هنا لم تنقضي صلاته، فما دام مشغولا بواجب فعليه متابعته. وهناك قول وسط بين هذين القولين، وهو قول لبعض الحنابلة أنه إن استتم قائما فإنه لا يعود، وإن لم يستتم عاد وسجد معه. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، أو هو الأظهر من هذه الأقوال، فما دام المأموم لم يستتم قائما عاد وسجد مع إمامه، والظاهر أنه يلزمه السجود أيضا بعد تمام صلاته، لأن سجوده مع الإمام هنا لم يقع في مكانه، فسجود السهو إنما يكون بعد تمام الصلاة، فهو يعيده بعد انقضاء صلاته. وإن استتم قائما فإنه لا يعود، لكنه يسجد للسهو بعد انقضاء صلاته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض سجد معه، أما إن كان قبل السلام فيسجد معه على كل حال، وأما إذا كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالا قبل أن ينهض وأما إن كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالا قبل أن ينهض المأموم يعني المسبوق فإنه يسجد معه، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق ويقضي ما عليه. أما إن كان المسبوق قد استتم قائما ثم سجد الإمام فليس عليه أن يعود، ولكن يكمل ما عليه ثم يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه، لأنه معذور حين نوى الانفراد واستقل عن إمامه ليقضي ما عليه، فيكون سجوده بعد نهاية ما عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كما ذكرت لكم الوجه الأول إذا كان المأموم مسبوقا، قلت لكم لا يخلو عن حالتين، تلك السابقة هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يدرك السهو مع إمامه، وهذا لا يخلو من حالتين أيضا: أن يسجد الإمام قبل السلام فهذا يتابعه بلا إشكال، أما الحالة الثانية فأن يسجد الإمام بعد السلام فهذا لا يلزمه سجود السهو، لأنه لم يدرك السهو مع إمامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم، كما لو سهى في الركعة الأولى والمأموم دخل في الركعة الثانية، فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه المأموم ثم أتم صلاته، ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المأموم، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة، انتهى. وهنا مسألة، وهي ما إذا سهى المأموم فماذا عليه؟ ذاك في حال سهو الإمام، لكن لو سهى المأموم حال صلاته مع الإمام فماذا عليه؟ لو سهى المأموم فماذا عليه؟ في هذه المسألة أيضا تفصيل. الأول أن يدرك الصلاة مع الإمام من أولها، والثاني أن يكون مسبوقا. فإن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فهذا لا سجود عليه، بل يتحمله عنه إمامه، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم فيه الإجماع. ويستدل لهذا بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وأنه سمع رجلا عطس في صلاته فشمته، أي قال له يرحمك الله، وكلاهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، هكذا استدل بعضهم بهذا الحديث. واستدلوا أيضا أو يستدل لهم أيضا بعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، وهنا الإمام لم يسجد فيتابعه، أي أنه لا سجود على المأموم. لكن هنا تنبيه، وهو ما إذا ترك المأموم ركنا أو ما يبطل الصلاة، ما يبطل صلاته، فإن عليه أن يأتي به بعد تمام صلاته ثم يسجد للسهو، أي إذا ترك ركنا فعليه أن يأتي به بعد تمام صلاته ثم يسجد للسهو، ولا تصح صلاته إلا بالإتيان به. ولا يقال هنا أنه تبع لإمامه، هذا إذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها. أما إذا لم يدرك الصلاة من أولها وسهى المأموم فهذا يسجد بعد تمام صلاته، ولا يتحمله عنه إمامه، وهذا فيما أظنه أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لانتهاء القدوة، لأنه لما قام ليتم صلاته قد انقطعت قدوته بالإمام، ولأن السجود لا يكون إلا في آخر ولأن السجود السهوي لا يكون إلا في آخر الصلاة، وقد حصل من هذا المأموم سهو فيسجد لهذا السهو بعد تمام صلاته، لعموم حديث لكل سهو سجدتان، ولما مر معنا من الأحاديث العامة في هذا، والله أعلم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن سهو المأموم له أحوال. الأولى إذا سهى المأموم في صلاته ولم يكن مسبوقا، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه، فإنه لا سجود عليه لأن الإمام يتحمله عنه. لكن لو فرض أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات، كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا، فهنا لا بد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. الثاني إذا سهى المأموم في صلاته وكان مسبوقا، فإنه يسجد للسهو سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام أو بعد القيام لقضاء ما فاته، لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه، حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من سجود السهو، ونشرع في باب القضاء للفوائت. والمراد بقضاء الفوائت هو إيقاع الصلاة بعد وقتها. قضاء الفوائت هو إيقاع الصلاة بعد وقتها، ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في رواية: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. الحديث. قال المصنف رحمه الله: إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. يعني أن المصنف رحمه الله يرى أن عليه القضاء ولو كان تركه عمدا للصلاة. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. قبل أن أسوق هذين القولين، أولا أنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القضاء على النائم والناسي، أي أن هذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله تعالى، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله تعالى. أما الناسي فلحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، الحديث الذي مر معنا. وأما النائم فلحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ويفهم من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أنه لا إثم عليهما، لأنهما لم يفرطا في ترك الصلاة. أما من ترك الصلاة عمدا فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ ذهب المصنف رحمه الله إلى أنه يقضي، واستدل بما جاء في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا القول هو قول الجمهور، أن عليه وجوب القضاء لكن مع الإثم، يعني هو آثم بتركه للصلاة عمدا حتى خرج وقتها، هو آثم بذلك. ويلزمه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع لكن فيه خلاف، لكن المسألة فيها خلاف. إذن القول الأول قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، أنه يجب عليه القضاء لكنه آثم بتأخيره للصلاة عن وقتها. واستدلوا بمفهوم الخطاب في الحديثين السابقين حيث إن وجوب القضاء على الناس والنائم مع سقوط الإثم عنهما ورفع الحرج يدل على وجوبه على العامد من باب أولى، ويكون ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا القول الأول. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ووجه الدلالة أن الله تعالى لم يفرق بين أن يكون ذلك في الوقت أو بعده، وهو أمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا بالحديثين، بالحديث السابق من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وجه الدلالة أنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد من باب أولى، وكذلك استدلوا بالقياس على قضاء رمضان، فلو أفطر يوما في رمضان وجب عليه القضاء، فكذلك الصلاة إذا لم تؤد في وقتها يجب قضاؤها، لكنهما آثمين، عن الذي أفطر بغير عذر وكذلك الذي أخر الصلاة بغير عذر. وكذلك يستدلون بما استدل به المصنف هنا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، أي استدلوا بعموم هذا الحديث، فهذه الصلاة التي تركها دين عليه، والدين لا يسقط بانقضاء أجله أو وقته، بل يبقى في حقه في ذمته، والله أعلم. أما القول الثاني وهو ما ذهب إليه الظاهرية واختاره ابن تيمية وابن رجب، وأيضا اختاره الشيخ بن باز ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، أن العامد لا يجب عليه قضاء ما فاته من الفرائض. وتمسك هؤلاء بدليل الخطاب في الأحاديث المذكورة حيث اشترطت للقضاء النسيان أو النوم، وانتفاء الشرط في العمد يستلزم انتفاء المشروط. وكذلك استدل بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ووجه الدلالة أن من فات أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت المنسية أبدا. وقالوا أيضا أن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت، فكما لا تصح قبله ولا تصح بعده، فكما لا تصح قبله كذلك لا تصح بعده. وهذه المسألة كما نرى مسألة خلافية، وتحتاج إلى بسط وبحث، لعلنا نؤخرها أو نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نقف هنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.